السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأننا نتحدث عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمناسبة هي مرور 50 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأذكركم أيضا بأننا نتحدث عن حق المساواة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تحدثنا عن المساواة التي شرعها الله عز وجل بين الناس جميعا أمام الشريعة والقانون، ثم بدأنا نتكلم عن حق المساواة الذي أقامه الله عز وجل في الشؤون الاقتصادية، المساواة الاقتصادية، وما زلنا نتكلم في هذا الجانب. أذكركم بأن المساواة في الشريعة الإسلامية مساواة حرفية، ذلك لأننا لاحظنا أن العدالة تنبثق من المساواة الحرفية هناك. أما المساواة فيما يتعلق بشؤون الاقتصاد فلا تنبع إلا من العدالة، العدالة أولا والمساواة ثانيا. ينبغي أن نكون على ذكر بهذه الحقيقة. تحدثنا عن أقسام الأموال، الأموال التي دخلتها يد الصنعة والتي لم تدخلها يد الصنعة، وسياسة القرآن أو الشريعة الإسلامية تجاه كل من هذين النوعين من الأموال. ثم تحدثنا عن الضوابط التي رسمها كتاب الله سبحانه وتعالى كي لا يقع طغيان في مجال التنافس، ولكي لا يقع بغي في مجال التسابق، ولكي لا تتفتح الثغرات الواسعة جدا فيما يتعلق بمجال التفاوت الطبقي. وبينا الضوابط التي شرعها الله سبحانه وتعالى لذلك. وكان آخر حديثنا عن الأجور وضوابطها في كتاب الله عز وجل وفي الفقه الإسلامي، وقلنا إن الأجر في كل الأحوال وأيا كانت طبيعة العقود إنما تتبع مدى الإتقان في العمل الذي تم الاستئجار عليه، ولا يتبع هوية العامل أيا كان هذا العامل. ولاحظنا الفرق في هذا بين المجتمعات الغربية التي تنظر إلى الآن إلى هوية العامل وتجعلها شريكة فيما يتعلق بإتقان العمل، والشريعة الإسلامية التي تتجاهل هوية الذكورة والأنوثة أمام إتقان العمل. ماذا بقي أيها الإخوة من حديثنا عن المساواة الاقتصادية؟ بقي أن نلفت النظر إلى شيء لأهمية كبرى. المجتمع الإسلامي الذي يفترض أن يستظل بظل الشريعة الإسلامية التي ترسم هذه الحقوق لكل مواطنيه، لكل من فيه، هذا المجتمع الإسلامي فيه مسلمون وفيه كتابيون وفيه غير مسلمين. من أصول العدالة التي تنتهي إلى المساواة الحقيقية أن يراعي الشارع هذا الاختلاف، فهنالك سلع تسقط القيمة المالية منها بحكم الله عز وجل بالنسبة للمسلمين، ولكن لو أن الله عز وجل أسقط القيمة المالية عنها في مجال تعامل غير المسلمين لكان ذلك نوعا من الظلم، ومن ثم لما تحققت المساواة التي تأتي من وراء العدالة. أجل، فالشارع غير فاوت فيما يتعلق بالنظر إلى مالية سلعة من السلع، لم يساوي، ولكنه فاوت في سبيل العدالة أن تبقى. وأضرب مثلا لذلك الخمرة، الشارع لا يعطيها أي قيمة مالية قط بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للإنسان الذي التزم أن يطبق شرائع الإسلام، ومن ثم لا يجوز المتاجرة بالخمور، لا يجوز تصنيع الخمر، لا يجوز شكل من الأشكال، ولعلكم جميعا تعلمون هذا. ولكن بالنسبة لغير المسلمين فإن الشريعة الإسلامية لم تتدخل في شأنه، بل إن الشريعة الإسلامية تحمي نظرة الكتابيين إلى الخمور من أي ظلم يتسرب باسم الإسلام إليه. فمثلا لو أن أناسا مسلمين تاجت بين جوانحهم مشاعر الغيرة الجاهلية أو الجاهلة على الإسلام، ورأوا أن غير المسلمين من الكتابين يتعاملون بالخمور شراء بيعا شربا إلى آخر ما هنالك، فأرادوا أن ينهوا بزعمهم عن هذا المنكر، أن ينهوا هذا المنكر وأن يقضوا على هذا الشيء المحرم، هل يعطيهم الشارع الضوء الأخضر ليمارسوا هذا العمل؟ لا إطلاقا. ولو أن رجلا من المسلمين اعتدى على أناس يتاجرون بالخمرة من غير المسلمين فحطم وكسر وأهدر هذا الشراب المحرم بالنسبة للمسلمين، ما الحكم الإسلامي في ذلك؟ الحكم الإسلامي أن هذا الإنسان المسلم يضمن القيمة المالية لكل هذا الذي ينبغي أن يتحمله. قد يقول قائل ولكن الشريعة الإسلامية تنص على أن الخمر قد أسقطت القيمة المالية منها، أسقطت بالنسبة لمن التزم الإسلام وبالنسبة لمن أعلن عن دخوله فيما يتعلق بالبيعة مع الله في تطبيق هذه المبادئ. أما الذين لم يدخلوا في هذا المجال فلهم الحق أن يفعلوا ما يشاءون، وعندئذ ينبغي أن نتركهم لما يتدينون به، بل ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يحافظ على حرية تصرفاتهم هذه. فلو أنا مسلما نعم امتدت يده إلى زجاجة خمر لإنسان غير مسلم فحطمها أرضا، يجب على القضاء الإسلامي أن يطالب هذا الإنسان المسلم الذي فعل هذا بالضمانة، وينبغي أن يعطى قيمة هذه الزجاجة بالغة ما بلغت. هذا بالإضافة إلى أن القاضي يملك حق التعزير أي العقوبة التعزيرية لهذا الذي أساء إلى الشريعة الإسلامية عندما قام بهذا العمل الذي لا يبرره دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مثال من أمثلة كثيرة لأشياء أسقط الله القيمة المالية منها في نطاق المسلمين، لكن بالنسبة لغير المسلمين تركهم وما يتدينون به، بل إن الشارع يكلف الدولة الإسلامية برعاية حقوق هؤلاء الناس وبحماية ما يتدينون به وما يخضعون له من أحكام ونظم تنبثق من معتقداتهم التي يدينون بها. هذا الأمر إذا لاحظنا حرفية المساواة لا نجد مساواة هنا بين المسلمين، سقطت المالية لهذه السلع وهنالك عند غير المسلمين ظهرت المالية لهذه السلع، وكل ذلك يتم في مجتمع إسلامي. كيف ذلك؟ نعود فنقول لو أننا طبقنا المساواة الحرفية لغابت العدالة، ولو أننا طبقنا العدالة لظهرت المساواة أخيرا. فبما نضحي، بالمساواة الحرفية أم بالعدالة؟ نضحي بالمساواة الحرفية في سبيل العدالة. أجل أيها الإخوة، وهذا يجعلنا نعلم أننا عندما نقول المجتمع الإسلامي، عندما نقول المجتمع الذي تطبق فيه شريعة الله عز وجل، ليس معنى ذلك أن غير المسلمين ستسحق حقوقهم، بل العكس هو واقع تماما، نقيض ذلك هو واقع تماما. معنى المجتمع الإسلامي أو معنى الشرعة الإسلامية يشبه معنى الوالد عندما يكون مهيمنا على أسرته وأولاده، يحنو عليهم جميعا، يعطف عليهم جميعا، يرعاهم جميعا، ينفق عليهم جميعا. الإسلام بمثابة الوالد أيها الإخوة للمواطنين كلهم على اختلافهم جميعا، ومن ثم فحنوهم شركة، إنما هي شركة يتساوى فيها الجميع. حنو الإسلام، عطف الإسلام، شرعة الإسلام. وإذا رأينا أن شرعة الإسلام قد تفاوتت في بعض الأحيان مثلا في المساواة الاقتصادية كما نلاحظ، فمن أجل أن تبقى العدالة مزدهرة، هذا المعنى ينبغي أن نتبينه جيدا. والآن أيها السادة، كأني بكم تستشكلون ما قد قلت وانتهيت إليه من هذه المساواة الاقتصادية في شريعة الله، بل في كتاب الله سبحانه وتعالى، أمام قول الله سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. لعل فيكم من يقول: أين هي المساواة التي تتحدث عنها في ظل هذا الكلام الرباني؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، إذا ليست هنالك مساواة كما تزعم أو كما تقول. أعتقد أيها السادة والسيدات أن جزءا كبيرا من الجواب عن هذا الإشكال فهمتموه من خلال حديث متكرر عن أن المساواة الاقتصادية يجب أن تكون تابعة للعدالة، ولا يجب بل لا يجوز أن تكون العدالة هي التابعة للاقتصاد. هذا الذي قلته وجسدته في أمثلة هو جزء من الجواب عن هذا الذي يقوله الله عز وجل. أما أن تتفاوت درجات الناس في القدرات وفي المهارات وفي الإمكانات وفي الاختصاصات، فذلك واقع أكده بيان الله: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. درجات في ماذا؟ في المهارات، في القدرات، في الاختصاصات، في النزوع إلى رغائب، في حرف يبتغيها زيد ولا يبتغيها عمرو. أجل، هذا معنى قولي: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا شيء مقرر ثابت. إذا كان هنالك من يجادل ويقول: ألم يكن الأولى بشرعة المساواة أن يكونوا جميعا متجهين إلى رغائب واحدة وإلى اختصاصات متشابهة متساوية؟ نعم، وأن تكون قدراتهم أيضا قدرات واحدة، ألم يكن هذا هو الأخلق والأجدر بالمساواة؟ الجواب عن هذا السؤال هو قول الله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. تصور يا أخي السائل، لو أن الله عز وجل جعل عباده جميعا أصحاب قدرات واحدة متشابهة، كلهم يتمتعون بقدرات عضلية واحدة، كلهم يتمتعون بقدرات فكرية وذهنية واحدة، كلهم يتمتعون بهوايات واحدة متشابهة، سيغيب التعاون، ولسوف يتحول هذا المجتمع الإنساني إلى أنكاف، كل واحد يعكف على ذاته، لا أنا أحتاج إليك ولا أنت تحتاج إلي، ومن ثم يتفتت هذا المجتمع، وبدلا من أن يكون متماسكا متعاونا يذهب هذا كله. لماذا؟ أنا عندي كل القدرات التي عندك وأنت عندك كل القدرات التي عندي، هوايتك لا تختلف عن هوايتي، فأنا في غنى عنك وأنت في غنى عني، أنا أعتمد على نفسي فيما أريد وأنت تعتمد على نفسك فيما تريد، لم تمتد بيني وبينك شبكة تعاون. وإذا سار المجتمع على هذا النهج فقد تفتت واضمحل، ولم يعد هو المجتمع الإنساني الذي شاءه الله عز وجل والذي كلفه بعمارة الأرض هذا العمران الحضاري. إذن لابد لأفراد المجتمع أن يتعاونوا، لكي يتعاونوا. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تتنوع الهوايات، السبيل ذلك أن تتنوع القدرات، السبيل إلى ذلك أن تتفاوت أيضا القدرات المختلفة. أنا أتيت قدرة فكرية أعكف من خلالها على عمل علمي، وأنت أتيت قدرة عضلية تعكف من خلالها على صناعة، على إبداع عضلي معين، وآخر أوتي قدرة على الاختراعات وعلى الإبداعات المختلفة. زيد من الناس أوتي هواية للزراعة والفلاحة والاستنبات الأرض، والآخر أوتي هواية ورغبة في إقامة المعامل وفي إقامة المصانع. هذا أوتي عقلا ديناميكيا ميكانيكيا معينا، وذاك أوتي عقله قدرة على استخراج الحقائق الفلسفية المختلفة. عندما فاوت الشارع بين الناس في القدرات ونوع في الرغبات وفي الهوايات، هذا معنى قوله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وبين السبب ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. عندما تفاوتنا في هذه القدرات لا بد أن أعتمد عليك، ولا بد أن تعتمد علي. أعتمد عليك فيما عجزت عنه وقدرت عليه، وتعتمد علي فيما عجزت أنت عنه وقدرت أنا عليه، وهكذا دواليك بالنسبة لأفراد المجتمع كله. عندما يشيع هذا التعاون بين الناس امتدت شبكة الألفة، ومن ثم أصبح المجتمع مجتمعا واحدا. فقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، تمهيد لقوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لما رفعنا بعضهم فوق بعض درجات جعلنا مصدر الرزق هذه الأنشطة، وهذه الأنشطة لا بد أن يتفاوت الناس في شأنها. كان لا بد لذلك، لا بد من ذلك. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليستعين الواحد منهم بالآخر، وليستعين كل بما عند الآخر من قدرات. هل هذا الأمر يتعارض مع المساواة التي أرسل القرآن أصولها جذورها وفروعها؟ لا يتعارض أيها الإخوة. ليست المساواة في أن يكون الناس جميعا أصحاب هواية واحدة، أن يكون الناس جميعا أصحاب قدرات واحدة، أن يكون الناس جميعا أصحاب اختصاصات فكرية وعلمية واحدة. هذه المساواة انتحار، هذه المساواة ليست مساواة حقيقية. إذن المساواة الحقيقية تأتي من وراء تفاوت الناس في الدرجات. تفاوتوا أي في الدرجات، أي في الاختصاصات، في القدرات، في المهارات، ومن ثم اتخذ بعضهم بعضا سخريا. هنا يأتي دور العدالة. تفاوتوا في القدرات، هل هذا يعني أن يستغل صاحب القدرة الفكرية صاحب القدرة العضلية فيجعله مستأجرا له؟ معاذ الله. الشارع رقيب على هذا، الشارع حارس أمين على أن لا يكون هذا الأمر، طالما كان المجتمع الإسلامي خاضعا لأحكام الله سبحانه وتعالى. هل هذا يعني أن أصحاب هوايات معينة لهم الحق في أن يستغلوا هواياتهم فيجعلوا الآخرين تبعا لهم وجنودا مجندين يدورون وراءهم بالخدمة والرعاية؟ لا، الضمانات التي تحدثنا عنها الآن هي التي ترعى المساواة. لكن ينبغي ألا ننسى أن المساواة في هذا الصدد تابعة للعدالة، وليست العدالة هي التابعة للمساواة. قد تجد نتيجة هذا الأمر الذي نقول أن فلانا من الناس يملك الملايين وفلان من الناس لا يملك هذه الملايين، لكن الذي امتلك الملايين امتلكها بعرق جبينه، والذي لم يمتلك هذه الملايين لم يمتلكها لأنه أفسد صلة ما بينه وبين شرع الله سبحانه وتعالى، لم ينفذ ما ينبغي أن ينفذه. ومع ذلك فإن الشارع يعطيه من أجل أن لا تكبر وتتسع الفجوة بينه وبين ذلك الذي سبقه يعطيه من مال الله سبحانه وتعالى. ثم انظروا إلى نهاية هذه الآية التي قد يستشكلها أحدنا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إلى هنا انتهى القرار التشريعي، وانتهى بيان الحيثية القدسية الكبرى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ولكن ختمت الآية بهذا الكلام القدسي العجيب، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا الكلام لمن يقال؟ لإنسان قصرت به حظوظه نتيجة التفاوت. يا رب لقد جعلت فلانا ذا مهارة فكرية، قادته مهارته الفكرية إلى جمع مزيد من المال، فأصبح هو الغني الذي يشار إليه بالبنات، وأكرمتني بمهارة عضلية، كانت مهارتي العضلية رفيقي إلى حد معين، كانت عونا لي إلى سقف معين. لم أستطع أن أكون مثله، لم أجمع الأموال الطائلة التي جمعها بقدراته العلمية التي يحتاج إليها المجتمع احتياجا كبيرا جدا. لقد حرمت من قدر كبير من الحظوظ التي وصل إليها زملاء وأصدقاء لي في طريق المسابقة لبناء المجتمع. ماذا يقول لي الله عز وجل؟ يقول لي ورحمة ربك خير مما يجمعون. لا تنسى أن السعادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى شريكة بين عباده الذين طرقوا باب السعادة والذين تعرضوا لها، ليس ثمنها المال أبدا، ليس ثمنها المال. يقول لي المساواة الحقيقية موجودة ولكنها تابعة للعدالة، والعدالة لا تقتضي أن يكون ما في جيبي تماما قدر ما في جيب زيد من الناس. ادخل إلى قلب هذا الإنسان ولا تقف عند جيبه، ادخل إلى قلبه، هل تجده سعيدا؟ هل تجد أن رحمة الله سبحانه وتعالى اتجهت إليه فأضفت السرور والسعادة على قلبه تماما كما تجلت رحمة الله على قلبه؟ هذا هو المقياس وهذا هو الترمومتر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ولا تنظر إلى مدى ما اجتمع من المال عند فلان ومدى ما اجتمع من المال عند فلان. إذا أردت أن تعتبر المساواة محصورة في الأرقام المالية مليون هنا ومليون هنا وهكذا، فتصوروا أن هذا وهم لا يتحقق، ولتعلموا أن هذه أسطورة تستعصي على التطبيق، لا يمكن أن تتحقق، لأن الناس متفاوتون في الاختصاصات، ولأنهم متنوعون في المهارات وفي القدرات المتنوعة، إذا لابد أن يتفاوت دخلهم، لكن لابد أن تكون الكفاية لهم جميعا. إذا زيد من الناس لم تتحقق له الكفاية، جاءت شريحة من مال الله سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كما يقول الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس. إياكم أن تتصوروا أن المساواة الاقتصادية كما يحلم أناس، حلموا وضاعت أحلامهم سدى، دخلوا في تجربة ومروا منها وقد فشلت التجربة كما تعلمون، وحق قول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هذا أمر لا بد منه. فإن قال قائل كم كنت ولو كان مالي بقدر مال فلان، ولو أنني كنت سعيدا بهذا القدر، لكن كنت أود أن أكون أنا أيضا مثله في هذا الكم المالي الذي أوتيه، يقول لي الله معزيا ومبينا للحقيقة رحمة ربك خير مما يجمعه. إياك أن تتصور أن المال هو مصدر السعادة. إذا أوتي زيد المال وحرم من السعادة كان المال قتادا يتقلب عليه يشعره باللظى والألم بدلا من أن يشعره بالسعادة. المال نفسه يصبح عبئا عليه. وإذا شاء الله عز وجل أن يكرم عبده بالسعادة يأتيه المال الكافي. المجتمع الإسلامي ضمن الكفاية أبا أجل عندما لا يكون هنالك غش ولا يكون هنالك ربا ولا يكون هنالك غرر، وتكون الزكاة مطبقة كما أمر الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو لا بد أن تكون الكفاية مستمرة وسائدة في المجتمع كله. لكن إذا سال الوعاد ذيب من الناس بعد الكفاية على مزيد من المال يأتيه العزاء من عند الله عز وجل. يا هذا تعرض لرحمة الله. وإياك أن تتصور أن مزيدا من المال هو الذي يكسبك السعادة. أعطيتك كفاية، فاطرق باب رحمتي لأتوج كفايتك بالسعادة، بالسعادة لأجعل نعيمك في دارك مع أهلك مع أولادك نعم يتلألأ ويتألق في كيان كل فرد فرد منكم. اطرق باب رحمتي لأجعل العافية حصن وجودك، ولأجعل هذا المال الذي أكرمتك به وإن كان قليلا أساسا وتتويجا لعافيتك وسعادتك. ليس المال هو كل شيء، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول دعوا المال، الكفاية ينبغي أن تأتي، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتم المساواة. لكن إذا تفاوت الناس في اختصاصاتهم وفي قدراتهم وفي رغباتهم ومهاراتهم وأنشطتهم لابد أن يتفاوتوا، وهنا تأتي الرحمة لتسد الثغرات. أجل، ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن المساواة السياسية. أجل، المساواة السياسية هي الجانب الثالث الذي ينبغي أن نتحدث عنه، ولكن أعتقد أن الوقت قد أدركنا أيها السادة والسيدات، ولسوف نخوض غمار الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة الآتية. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.